بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وغفر لنا وله وللسامعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وأصحابه رضي الله عنهم متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما.
وكله بدون مع وقفت.
وكل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. هذه مسألة الأفضلية بين الصحابة رضي الله عنه بين الإمام أحمد رحمه الله في هذا الجزء من أصول السنة، أن أفضل الناس في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا. وهذا انعقد عليه الإجماع، أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم هذا في الخلافة، ثم عثمان ثم علي، هذا مجمع عليه. وأما في الأفضلية فالإجماع منعقد على أبي بكر ثم عمر، وكان هناك نزاع في أفضلية عثمان أم علي، ثم نقل الاتفاق على أن عثمان يقدم على علي رضي الله عن الجميع. قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة يعني ابن عبيد الله، والزبير يعني ابن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد يعني ابن أبي وقاص. وكل هؤلاء مبشر بالجنة رضي الله عنهم جميعا، فهم من أهل الجنة، نجزم بذلك بيقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنبأنا وأخبرنا بذلك. كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. إذن أفضل الناس بعد هؤلاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان الخمسة أصحاب الشورى، ثم بعد ذلك أهل بدر، وقيل أهل أحد، والصواب أهل بدر، لأن النبي أهل البيعة، والصواب أهل بدر، يقدمون على بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا ما شئتم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والصحابة رضي الله عنهم فضلهم في السبق معروف على غيرهم ممن جاء بعده، فقد نالوا مرتبة الرضا وأنبأنا الله بذلك في كتابه، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولا يجوز سب الصحابة أبدا ولا تنقصهم، بل إن هذا صار علامة وسيمة لأهل الأهواء والبدع، وصار من علامات أهل السنة حب الصحابة والترضي عنهم، وأن يمسك الإنسان لسانه فيما دار وقع بينهم من اختلاف رضي الله عنه، مع اعتقاد أن مصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد، لما في الصحيح صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا موقفنا مما وقع بين الصحابة رضي الله عنه. وأما عن حكم سبهم، فحكم سب الصحابة جملة كفر بالله عز وجل، لأن سبهم تنقص لهم وعدم تعديل لهم، وهذا فيه تكذيب للقرآن والعياذ بالله. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيف. يعني حفنة مما ينفقه الصحابة تسبق من جاء بعدهم رضي الله عنهم جميعا. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. وهذا كما في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. فخير القرون بشهادة خير البشر صلى الله عليه وسلم هو القرن الذي بعث فيه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، واختلف في القرن الرابع. وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، يعني إذا كان مؤمنا به له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا، إلى أن قال أفضل، إلى أن قال: كل كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. وهذا يدل على أن أي أحد من الصحابة أفضل من سائر التابعين الذين جاءوا بعد، لأنهم نالوا شرفا لم ينله أحد غيرهم، وهو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينل هذا الشرف أحد غير النبي غير أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا نقل الاتفاق عليه أن أي أحد من الصحابة خير من جميع من جاء بعده، ولا يعكر صفو ذلك، أو يعني لا يرد ذلك ولا يطعن فيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال له: إذا لقيت أويس القرن فسله الدعاء. وأويس ليس من الصحابة، وعمر أفضل من أويس لا شك، فلا يلزم من كون الإنسان يطلب من شخص الدعاء أنه يكون أفضل منه، بل الذي يستفيد بطلب الدعاء الطالب أم المطلوب؟ المطلوب، لأن الملك لو دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب يقول: ولك ولك، كما حققه وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن علامات أهل الأهواء والبدع سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأي أحد يسب الصحابة مهما ادعى حبهم ومهما ادعى السنة والاستقامة فهذا من أهل الأهواء والبدع، واحذره على دينك وإياك ومجالسته، فإنه يضرك ولا ينفعك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
نعم، هذا هو الأصل 28 من وصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، صار غريبا في هذا الزمان، وقد أمر الله به في كتابه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع على ذلك السلف الصالح كما سيأتي. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر في الكتاب والسنة إذا أطلقت يراد بها العلماء والأمراء، فأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر، ولكنها طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، ولذلك أطلق في طاعة الله ورسوله، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول، فإذا عصوا الله ورسوله فلا طاعة لهم ولا سمع لهم، ولكن مع ذلك لا خروج عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لو ضرب الأمير ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع له ولا تقاتله. وهذا جاء في النص، وصدقته أحوال الصحابة مع أئمة الجور في زمانهم. فهذا عبد الله بن عمر ينهى عن الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل سعيد بن جبير من جلة التابعين ومن تلاميذ ابن عباس، وكان من أفقه الناس في التفسير رحمه الله، ومع ذلك قتله الحجاج، بل قتل 130,000 من جلة العلماء وطلاب العلم، ومع ذلك حج معه عبد الله بن عمر ومؤتما بالحجاج في الحج. ولما جاء يومنا قال: الصلاة. فقال: الآن يا ابن عمر. قال: سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عمر، هذا ابن عمر مع الحجاج، وهذا عبد الله بن مسعود في الكوفة مع من الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، يصلي الوليد بالناس وكان يشرب الخمرة، فلما انفتن من صلاته صلاة الفجر قال: أزيدكم ركعة؟ قال ابن مسعود: ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. وكان ظالما وكان يظلم في هذا، لا شك أنه نوع من الظلم أنه يقول أزيدكم ركعة، هذا لا يجوز أبدا. ومع ذلك ابن مسعود لم يأمر الناس بالخروج عليه رضي الله عن الجميع. والحجاج ترجم له المترجمون فقالوا: السفاح، سفاك الدماء، باء بدم سعيد بن جبير، ومع ذلك نهى الصحابة عن الخروج عليه. هل هناك جور أشد من هذا؟ أن يقتل العلماء؟ بل ضرب الحجاج الكعبة بالمنجنيق عليه من الله ما يستحق، وآذى أنس بن مالك حتى اشتكاه للخليفة في الزمان، ومع ذلك يأتي الناس أنسا لكي يأذن لهم في الخروج على الحجاج فيأذن، ويقال: اصبروا فإني سمعت النبي عليه السلام يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبعض السفهاء اليوم يقول: ليتنا نعود ليوم من أيام الحجاج. لماذا؟ يقول: لأنه كان يطبق شريعة الله. وهل من تطبيق شريعة الله قتل العلماء، قتل مثل سعيد بن جبير، وأذية خادم رسول الله أنس بن مالك؟ هل هذه شريعة الله؟ حتى يقول سفيه من السفهاء: ليتنا نعود ليوم من أيام الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي أسرف في الدماء، حتى أن الأئمة والعلماء كرهوا أن يحدث الحجاج بحديث فيه إراقة الدماء، حتى لا يكون كما فعل الحسن البصري رحمه الله مع أنس رضي الله عنه جميعا، حتى لا يكون مطية له وسبيلا لإراقة الدماء. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة. وسننقل الإجماعات، إجماع ابن بطة وابن والنووي وغيرهما إن شاء الله فيما يأتي، حتى يكون ذلك ردا على من قال إن مسألة الخروج على حكام الجور والظلم مسألة خلافية. فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله فلا تقاتله، وذلك صيانة للدماء وحفاظا على الأمن من أن يضطرب فتقطع السكك وتنتهك الأعراض وتنتهب الأموال ويرى الناس أياما عصيبة وشديدة. نسأل الله السلامة والعافية. وبعد أن ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجوب السمع والطاعة للأئمة وإن جاروا وظلموا، بين بما تنعقد الولاية فقال: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذه أحوال ثلاثة تثبت بها الولاية الشرعية، وهي من ولي الخلافة يعني ولاية العهد، أن يلي الحاكم والأمير بالعهد لمن بعده، واجتمع الناس عليه ورضوا به يعني اجتماع، المراد بالناس هنا من أهل الحل والعقد، وهذه السبيل الثانية في اختيار الحاكم، ولاية العهد، الشورى، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذه أحوال ثلاثة ولاية، وهذا بالتاريخ، فولاية العهد مثل ولاية من؟ ولاية عمر بعد الصديق، واجتماع الناس عليه مثل ولاية نعم عثمان، ومن عليهم بالسيف مثل ولاية مروان ابن عبد الملك. وفي حديث العباض بن سارية رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح قال عليه السلام: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يبقى إذا علا بالسيف وتغلى بالسيف حتى صار وآل الأمر إليه فإنه وال شرعا لا إشكال في ذلك أبدا، ويسمى بأمير المؤمنين، ويسمى بأمير المؤمنين من عليهم بالسيف حتى صار. يبقى هذه أحوال ثلاثة تثبت بها ولاية الحاكم وإمرته الشرعية. كل ما عدا ذلك من الانتخابات والديمقراطيات والليبراليات والعلمانيات كل هذه خرافات وخزعبلات، ليست سبيل الولاية الشرعية والحكم الشرعي. لكن لو حصل ذلك بطريقة غير شرعية ولكن آل إليه الأمر واستقر الأمر، هل ولايته شرعية أم غير شرعية؟ ولايته شرعية، وذلك حقنا للدماء ومنع لاضطراب الأهل. يبقى إذن تثبت ولاية العهد بإحدى ثلاث طرق: واحد ولاية العهد، الثاني اختيار أهل الحل والعقد، الثالث التغلب بالسيف. ما عدا ذلك ليس بشرع. فإن قيل إن عبد الرحمن بن عوف في خلافة عثمان ذهب يستشير النساء في البيوت، نقول هذا لا يصح، رواية ذلك لا تثبت. والذي في الصحيحين أن عثمان استشار هؤلاء الذين ذكرهم الإمام أحمد رحمه الله في الأصل السابق. فليس للنساء مشورة في اختيار ولي العهد، وليس للدهماء وعوام من الناس مشورة في اختيار ولي العهد والحاكم، إنما المشورة لمن؟ للعلماء والأمراء ورؤساء القبائل والعشائر. لماذا؟ حتى يختاروا الأصلح للناس والأحسن للناس. أما حينما يختار كل أحد ويقال النساء شقائق الرجال، نقول لا، هن ليس شقائق في هذا الأمر، النساء شقائق الرجال هذا أمر عام، ولكن هناك ما يخصص. فالشهادة المرأة شهادتها بنصف شهادة الرجل وغير ذلك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم
ولا لا.
ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك.
نعم. أهل السنة والجماعة يدعون الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف، ولذلك الذين صنفوا في معتقد السلف وسبيلهم ومنهجهم كابن بطة في الإبانتين والأجر في الشريعة وغيرهما يذكرون أول ما يذكرون الأبواب باب الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة والاختلاف. وهذا أيضا يقرره حال الصحابة والأئمة من بعدهم، فكما أسلفت أن ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، وابن عمر وأنس نهي الناس عن الخروج على الحجاج مع إسرافه في الدماء وسفكه للدماء، وأيضا الإمام أحمد نهى الناس عن الخروج على من؟ على مروان. من الذي أمره بقول القرآن؟ على المأمون، عفوا، على المأمون في فتنة خلق القرآن، نهى الناس عن الخروج عن المأمون الإمام أحمد، وكذلك من جاء بعده، مع أنه أذي وسجن وابتلي وكاد أن يموت في هذه المحنة وهذه الفتنة رحمه الله، إلا أنه نهى عن الخروج عن الأئمة وإن جار وظلم. يبقى الغزو والجهاد ماض مع الأئمة، البر والفجر. وقسمة الفيء، الفيء ما يناله المسلمون من الكفار بدون قتال، وهو المذكور في قوله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، بخلاف الغنيمة فإنها تكون بعد قتال. وإقامة الحدود للأئمة ماض، الحدود من حق الأمراء، فإن عطلوا الحدود هل يجوز لأحد الرعية أن يقيم الحدود؟ لا، وإنما يكون إثمهم يعني الأمراء على أنفسهم، وليس لأحد أن يقيم الحد على أحد. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. يجوز دفع الصدقات يعني الزكوات إلى الأمراء وإن كانوا ظلمة وجوار، ومن دفع إليهم فإنها تجزئه من غير ما شك. وقول بعض الناس ممن يدعي العلم بأن دفع الزكاة إليهم لا تصح لأن الدولة غير إسلامية ويعني مصر، هذا من التكفير بالجملة والحكم على الديار بأنها دار كفر، وهذا غاية في الجهل والسفه، يدل على جهل قائله وسفه، لأن الحمد لله المساجد عامرة ورحلات الحج والعمرة وحلقات القرآن وشعائر الدين الظاهرة موجودة في بلادنا مصر، فكيف يقال إنها دولة غير إسلامية؟ ولما يسأل أحدهم يقول هو لا يقصد ذلك، إذن ماذا يقصد؟ ماذا يفهم من قول القائل هذه الدار أو تلك الدولة غير إسلامية؟ ماذا يفهم من الإنسان متعلما أو جاهلا، عربيا أو أعجميا؟ لا يفهم منها إلا أنها دار كفرية ليست دار إسلامية، لأن الديار عندنا دار كفر ودار إسلام. هل هناك دار إسلام كفر أو كفر إسلام؟ لا يصح، إما أن تكون دار كفر لا تظهر فيها شعائر الإسلام الظاهرة من صلاة ونسك وحج وقرآن وأذان وغيرها، أو تكون ظاهرة فهي دار إسلام. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو والجهاد كان إذا أراد أن يغار على قوم فإذا سمع الأذان كف عنه، لأن الأذان من الشعائر التي تدل على أن هذه الدار دار إسلام. فدفع الزكاة إلى الأئمة برة كانوا أم فجارا جائزة، والجهاد معهم جائز، والحج معهم جائز، لا يوقف الحج ولا الجهاد بسبب ظلم الحاكم أو عدم عدله. قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. نعم، يبقى إذن أهل السنة يرون الصلاة خلف كل بر خلف الأئمة برة كانوا أم فجار، الجمعة والجماعات، وترك الجمعة والجماعات خلف الأئمة سواء كانوا برة أم فجارا هذا من علامات أهل البدع وليس من علامات أهل السنة. والأصل في المسلم هو السلام والإسلام وليس الكفر، فيصلى خلف، ومن ترك صلاة الجمعة أو الجماعة خلف الأئمة حتى ولو كانوا عصاة فهذا ليس من السنة، هذا مخالف للسنة. وصلاة الجمعة تامة، إذا صلىها الإنسان ركعتين فإنها تامة، وما يفعله بعض الناس في بعض بلاد الشام، أظنه هذا يقع في سوريا أو الأردن أو ما شابه من هذه البلدان بلاد الشام، يصلون بعد الجمعة ركعتين جماعة، وهذا من البدع المنكر، هذا من البدع المنكر، هذا لا يجوز أبدا، هذا من البدع المنكر، بل إن صلاة الجمعة ركعتان تامة لا نقص فيها، فلا يجوز صلاة ركعتين خلفها كصلاة الظهر على أنها من الفريضة، وإنما يشرع صلاة ركعتين على أنها نافلة. والجمعة ليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة راتبة، وإنما يتنفل قبلها ما شاء، ويستثنى يوم الجمعة على الصحيح من كراهية الصلاة إلى وقت الزوال. قد كان علماؤنا وأئمتنا يصلون، الشيخ نباز الشيخ الألباني كان يصلون 8 ركعات قبل صلاة الجمعة، ولذلك حتى الأذان يمكن أن تصلي. اقترأ من الخطيب واستمع وأنصت إلا غفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
هذه هي مسألة الخروج على أئمة المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين. الخروج معناه نزع اليد من الطاعة، سواء كان بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل، وهو الذي جاء في حديث عبادة في الصحيحين لما زاره بعض الناس وهو على فراش الموت، قالوا له: يرحمك الله، حدثنا بحديث سمعته من النبي عليه السلام ينفعك الله به. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، يعني إذا استأثروا بالأموال دوننا وأخذوا الأموال وتركونا، وألا ننازع الأمر أهله. وهذا هو معنى الخروج، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان بهذه الشروط الأربعة. وزال بعض العلماء وجود البديل والقدرة مع أمن المفسد. يبقى معنى الخروج نزع اليد من الطاعة، وهذا قد يكون بالقلب أن يعتقد عدم ولاية هذا الحاكم أن ولايته غير شرعية. إذا قال هذا الوالي غير شرعي لأنه ظالم أو لأنه كافر وهو ليس بكافر فهذا هو الخروج، وهذا هو مذهب الخوارج. قال رحمه الله تعالى: وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الأمر المعروف النهي عن المنكر، وهذا جائز مع الولاة وغيرهم ولكن بالآداب الشرعية والآداب المرعية مع ولاة الأمر. والنصيحة أيضا لأئمة المسلمين وعامتهم مبذولة، كما في حديث أبي رقية تيمي بن أوس الداري رضي الله عنه عند مسلم وهو على البخاري في صحيح: باب الدين النصيحة. ولكن النصيحة للأئمة تكون سرا، لا يجوز الجهر بها، والجهر بها محرم لا يجوز، لا يجوز الجهر بها أبدا. ففرق بين النصيحة والخروج. إذا نصح الإمام على المنبر وقال اتق الله وأقم شرع الله فهذا يسمى نصيحة أم خروج؟ خروج. أما النصيحة كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم وصحابة الألباني رحمه الله في تحقيقه: إذا من رأى من أميره شيئا فلا يبده على نيته وليأخذه بينه وبينه. لو قلت أنني لا أستطيع أن أصلي خلاص الحمد لله، لا يلزم عليك، لا يلزم منك الوصول إليك. يبقى هذا هو معنى الخروج. أما عن حكم الخروج على أئمة الجور، حكم الخروج على أئمة الجور والظلم فإنه لا يجوز. فإن قلت إن هناك بعض الصحابة خرج كالحسين بن علي، كالحسين بن علي وغيره، فيجاب عن هذا بأجوبة ثلاثة. الأول: الحسين رضي الله عنه ليس معصوم، ونحن لا نتعبد الله سبحانه وتعالى بفعل الحسين إذا خالف السنة. وهل هنا الحسين خالف أم لم يخالف؟ خالف، لأن الرسول عليه السلام قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى الحسين خالف في ذلك، إذن نعتذر للحسين ولا نأخذ بفعله. الثاني: أجمع السلف على عدم جواز الخروج على أئمة الجور، ونقل الإجماع جم غفير. ننقل منهم: أولا ابن بطة في الشرح والإبانة صاد 175، قال رحمه الله تعالى: ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، إلى أن قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. يعني هذه مسائل إجماعية. وممن نقل الإجماع أيضا أبو زكريا النووي كما في شرح مسلم في المجلد 12 على صفحة 229، قال رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرت، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. والثالث: الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 294، قد تجد في الطبعات غير هذا، يعني في صفحة غير هذا، ولكن هذا الكلام نصه. قال الصابوني رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات مع كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. يبقى إذن هذه إجماعات نقلها ثلاثة من الأئمة المعتبرين في نقل الإجماع على عدم جواز الخروج على أئمة الجور. الأمر الثالث أن الحسين رضي الله عنه، لأخذنا الحسين مثال، وكل من خالف ابن الأشعث أو خلافه كل يعني ما عداه أيضا بمثل هذه الردود ترد. الحسين بن علي رضي الله عنه أنكر عليه الصحابة الذين هم أفقه وأعلم منه كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، وأبو واقد الليثي، والمسور بن مخرمة، وعبد الله بن مطيع العدوي رضي الله عن الجميع. بل وأنكر عليه التابعون أيضا رجالا ونساء. وممن أنكر الحسين أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين، ومن النساء عمرة بنت عبد الرحمن التي قال الزركلي في ترجمتها في الأعلام سيدة نساء التابعين، فقيهة عالمة بالحديث، ثقة صحبت عائشة وأخذت الحديث عنه. فإن قيل كلامكم صحيح ولكن هذا في الخروج بالسيف، وإنما الخروج بالكلمة خلاف ذلك، فيجاب عنه بأن الخروج على ألسنة العلماء يكون بالسيف ويكون بالكلمة. قال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرشح حفظه الله: الخروج يكون بالسيف، إلى أن قال: أو كذلك بتأليب الناس وتنفيرهم وتحذيرهم على الخروج، هذا نوع من الخروج، كما في كتاب أجوبة عديدة عن أسئلة مفيدة. ومن أنواع الخوارج وأقسامهم القعدية بفتحتين، وهم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون ذلك، ويراجع في ذلك في هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر وتهذيب التهذيب له أيضا. أيضا تاريخ السلف مع أئمة الجور كالحجاج ومن كالحجاج مع من عاصره من الصحابة والتابعين، والإمام أحمد مع المأمون في فتنة خلق القرآن، كل هذا يدل على أنه لا يجوز الخروج على أئمة وإن جاء. طيب، أما الذين يرون الخروج على أئمة أئمة الجور فهم الخوارج والمعتزلة، ويوافقهم على ذلك أيضا الرافضة. وأصول المعتزلة خمسة، وهي: التوحيد ومعناه نفي الصفات وخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخر، والعدل ويعنون به أو ستروا تحته التكذيب بالقدر، والثالث المنزلة بين منزلتين وستروا تحته أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان ولم يدخل الكفر وهو مخلد في النار في الآخر. الرابع إنفاذ الوعيد وستره تحته خلود عصاة الموحدين في النار. والخامس الأمر المعروف والنهي عن المنكر وستره تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. والرافضة يشترطون في الإمام العصمة. الإثنى عشرية يشترطون في إمامهم أن يكون معصوما، ولذلك لا إمرة عندهم إلا لمعصوم. إذن بهذه الأجوبة تستطيع أن تجيب على كل شبهة ترد في هذا الباب. قال فإن مات الخارج عليه، يعني على إمام الجور والظلم، مات ميتة جاهلي، كما في حديث الرسول من رأى من أميره شيئا فليأخذه بينه وبين، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فميتته ميتة جاهلية، يعني الخارج على الأمير والمفارق للجماعة كده شبرين، ميتته ميتة جاهلية. وليس المراد بذلك أنه يكفر، وإنما المراد أنه وقع في كبيرة عظيمة، وميتته ميتة جاهلية والعياذ بالله. إذن الحذر من الخروج على الأئمة وإن ظلموا وجار، والواجب في ذلك الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والصبر، هذا هو منهج السلف، ما عداه منهج الخوارج والمعتزلة. وقد يكون المرجع أيضا، لأن المرجع كانوا يرون السيف مع ضلالهم في الإيمان وإخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، بيد أنهم كانوا يرون السيف على أئمة الجور أيضا. نعم، ولعل هذا كاف إن شاء الله لدحض أي شبهة في هذا الباب. يقول أحسن الله إليكم وإياكم، ما ردكم على زل عدم انعقاد الإجماع بقول الإمام مالك وأبي حنيفة بجواز خروج الحاكم الجائر ويستدلون خلافة الحسين على خرق الإجماع؟ لا، نقول إن فعل الحسين رضي الله عنه ليس خرقا للإجماع، لأن الإجماع هنا يعتمد على الدليل، وليس إجماعا معللا كما يقول بعض السفهاء الجهلاء، وإنما هو إجماع منعقد من غير علة. وقول العلماء لما في ذلك من إراقة الدماء وتمزيق الأشلاء إنما هو لبيان مفاسد الخروج، وليس أن الإجماع معلل. ففعل الحسين نعم، ولكن هل فعل الحسين ينقض الإجماع المبني على دليل شرعي من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا ينتقض الإجماع بفعل الحسين رضي الله عنه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمين وإياك وعليك الصلاة. هل يعتبر من الجهاد مع ولي الأمر الخروج مع القوة المسلحة الوطنية؟ إيه القوة المسلحة الوطنية؟ من هو السائل؟ السائل يبين رأيه قوله، غير موجود؟ يبدو أن سؤال من السائل. هذا سؤال خارج الموضوع في التجويد وكذا. يقول أحسن الله عليك، هل هناك شروط للجهاد إذا نزل عدو في أرض المسلمين؟ وهل يلزم في هذه الحالة إذن ولي الأمر وإذن الوالدين؟ لا، إذا دهم العدو أحد بلاد المسلمين يتعين على كل من يستطيع الجهاد في سبيل الله أن يلبي ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يشترط حينئذ إذن الوالدين. نعم. القرن المفضل الأول من بعثته صلى الله عليه وسلم، من بعثته عليه الصلاة والسلام. السؤال غير واضح، الخط غير واضح. يقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. هل الغلبة طريقة شرعية ابتداء أم بعد حصولها واستقرار الأمر له كالانتخابات وغيرها من الطرق الغير شرعية؟ لا، الانتخابات غير شرعية، الانتخابات غير شرعية، ولكن لو استقر له الأمر بالانتخابات ولو كانت طريقة غير شرعية في نظرنا فإنه يصبح ولي أمر شرعي، اجتمع الناس عليه وصار له الغلبة وعلى الناس بسلطانه وسيفه فإنه ولي شرعي، يجب عدم منازعته الحكم. نعم. ولكن هل هي ابتداء كاغتيال الحاكم الذي قبله مشروع؟ لا، هذا ليس مشروع، لكن إذا تغلب وصار له السلطان فإنه يصبح واليا شرعيا. نعم.
يعني هم بعض الناس الآن يقول لا نقول إن الحاكم كافر، لكن نقول إنه ولي أمر غير شرعي موظف الدولة أو مشابه
ذلك. هذا باطل. هذا ما معنى هل اصطلاح موظف في الدولة نقول لهم ايتونا بكتب السر؟ ها هي كتب السر، ها هي الإبانتان لابن بطل، ها هي الشريعة الأجر، ها هو شرح أصول الاعتقاد لك، ها هو كتاب الإسماعيل، كتاب الصابون، كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم، هل أحد من كتب ابن باز، كتب الألباني، كتب ابن عثيمين، كتب الفوزان، كتب العلماء؟ ايتونا بكلمة العالم قال فيها الحاكم موظف في الدولة. يعني ايه موظف في الدولة؟ في مصر اذا وصل لستين سنة يتحل على المعاش، خلاص مش حكم عندك. كيف ذلك؟ يعني الحاكم الحالي كم عمره؟ اظن تجاوز الستين لسه؟ بقي كم شهر؟ يعني لو اخترنا حاكم عمره 61 لا يصل على، لأن يعني الموظف عندنا يخرج على 60 سنة. هذا باطل وضلال. من قال ذلك لا يبقى شيئا في منهج السلف الصالح. من قال إن الحاكم موظف في الدولة متى أردنا أن نبقيه أبقيناه، متى أردنا أن نزيحه أزحناه، هذا لا يفهم شيئا أبدا في منهج السلف، وهذا يعني يرمي عن جهل عميق بمنهج السلف الصالح، مخالف للكتاب والسنة وإجماعات السلف وتاريخ السلف الصالح مع أئمة الجور والظلم. نعم. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، يرد حديث عبادة بن الصامت، كيف ليس كافرا وليس ولي أمر شرعي؟ طالما أنه مسلم فهو ولي أمر شرعي سواء كان برا أم فاجرا. ونقول لهم ايتونا، هذه إجماعات الآن نقلها ابن بطة والصابوني والناوي وغيرهم من العلماء والأئمة، انقضوها، انقضوا هذه الإجماعات، انقضوا هذه الإجماعات. ولكن هذه الظنة التي كانوا يترنمون بها الآن لم تعد موجود، وصار الآن الدعوة لمنهج السلف لأنه يوافق الآن أهواء الناس لا لأنه الحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يتبع الحاكم، إذا خرج على الحاكم أحد أن يقاتل مع الحاكم المسلم، مع الحاكم المسلم، إن كان الحاكم مسلما يطيع الحاكم، يطيع الحاكم. إذا خرج عليه أحد من الخوارج يطيع الحاكم. إذا كان هذا ولي أمر شرعي يعني مسلم يجب أن يطيع الحاكم.
وإن كان يرده بالسلاح وقتل.
نعم.
وإن كان هذا سيؤدي إلى قتل
أشخاص. نعم. هذا هو الخير، وهذا الذي جاء في السنة، من جاءكم وأمركم سواء فاقتلوا الثاني. اجتمع الناس على حاكم شرعي مسلم عدلا كان أم فاجرا، وجاء رجل من أصلح الناس فإنه يقتل، يقتل حتى يستريح الناس. هذا هو حقن الدماء، هذا هو حقن الدماء في حديث الرسول، فاقتل الثاني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وغفر لنا وله وللسامعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه رضي الله عنه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما.
وكله بدون مع وأفض.
وكل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه مسألة الأفضلية بين الصحابة رضي الله عنه بين الإمام أحمد رحمه الله في هذا الجزء من أصول السنة، أن أفضل الناس في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا. وهذا انعقد عليه الإجماع أن أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم هذا في الخلافة، ثم عثمان، ثم علي، هذا مجمع عليه. وأما في الأفضلية فالإجماع منعقد على أبي بكر ثم عمر، وكان هناك نزاع في أفضلية عثمان أم علي، ثم نقل الاتفاق على أن عثمان يقدم على علي رضي الله عن الجميع. قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة يعني ابن عبيد الله، والزبير يعني ابن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد يعني ابن أبي وقاص. وكل هؤلاء مبشر بالجنة رضي الله عنهم جميعا، فهم من أهل الجنة، نجزم بذلك بيقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنبأنا وأخبرنا بذلك. كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. إذن أفضل الناس بعد هؤلاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان الخمسة أصحاب الشورى، ثم بعد ذلك أهل بدر، وقيل أهل أحد، والصواب أهل بدر، لأن النبي أهل البيعة، والصواب أهل بدر يقدمون على بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا ما شئتم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والصحابة رضي الله عنهم فضلهم في السبق معروف على غيرهم ممن جاء بعده، فقد نالوا مرتبة الرضا وأنبأنا الله بذلك في كتابه، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولا يجوز سب الصحابة أبدا ولا تنقصهم، بل إن هذا صار علامة وسيمة لأهل الأهواء والبدع، وصار من علامات أهل السنة حب الصحابة والترضي عنهم، وأن يمسك الإنسان لسانه فيما دار وقع بينهم من اختلاف رضي الله عنه، مع اعتقاد أن مصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد، لما في الصحيح صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا موقفنا مما وقع بين الصحابة رضي الله عنه. وأما عن حكم سبهم، فحكم سب الصحابة جملة كفر بالله عز وجل، لأن سبهم تنقص لهم وعدم تعديل لهم، وهذا فيه تكذيب للقرآن والعياذ بالله. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيف. يعني حفنة مما ينفقه الصحابة تسبق من جاء بعدهم رضي الله عنهم جميعا. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. وهذا كما في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. فخير القرون بشهادة خير البشر صلى الله عليه وسلم هو القرن الذي بعث فيه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، واختلف في القرن الرابع. وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، يعني إذا كان مؤمنا به له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا، إلى أن قال أفضل، إلى أن قال: كل كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. وهذا يدل على أن أي أحد من الصحابة أفضل من سائر التابعين الذين جاءوا بعد، لأنهم نالوا شرفا لم ينله أحد غيره، وهو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينل هذا الشرف أحد غير النبي غير أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا نقل الاتفاق عليه أن أحد إن أي أحد من الصحابة خير من جميع من جاء بعده، ولا يعكر صفو ذلك، أو يعني لا يرد ذلك ولا يطعن فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال له: إذا لقيت أويس القرن فسله الدعاء، وأويس ليس من الصحابة، وعمر أفضل من أويس لا شك. فلا يلزم من كون الإنسان يطلب من شخص الدعاء أنه يكون أفضل منه، بل الذي يستفيد بطلب الدعاء الطالب أم المطلوب؟ المطلوب، لأن الملك لو دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب يقول: ولك ولك، كما حققه وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن علامات أهل الأهواء والبدع سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأي أحد يسب الصحابة مهما ادعى حبهم ومهما ادعى السنة والاستقامة فهذا من أهل الأهواء والبدع، واحذره على دينك وإياك ومجالسته، فإنه يضرك ولا ينفعك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين
نعم. هذا هو الأصل 28 من وصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، صار غريبا في هذا الزمان، وقد أمر الله به في كتابه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع على ذلك السلف الصالح كما سيأتي. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر في الكتاب والسنة إذا أطلقت يراد بها العلماء والأمراء، فأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر، ولكنها طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، ولذلك أطلق في طاعة الله ورسوله، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول، فإذا عصوا الله ورسوله فلا طاعة لهم ولا سمع لهم، ولكن مع ذلك لا خروج عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لو ضرب الأمير ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع له ولا تقاتله. وهذا جاء في النص، وصدقته أحوال الصحابة مع أئمة الجور في زمانهم. فهذا عبد الله بن عمر ينهى عن الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل سعيد بن جبير من جلة التابعين ومن تلاميذ ابن عباس، وكان من أفقه الناس في التفسير رحمه الله، ومع ذلك قتله الحجاج، بل قتل 130,000 من جلة العلماء وطلاب العلم، ومع ذلك حج معه عبد الله بن عمر ومؤتما بالحجاج في الحج. ولما جاء يومنا قال: الصلاة. فقال: الآن يا ابن عمر. قال: سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عمر، هذا ابن عمر مع الحجاج، وهذا عبد الله بن مسعود في الكوفة مع من الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، يصلي الوليد بالناس وكان يشرب الخمرة، فلما انفتن من صلاته صلاة الفجر قال: أزيدكم ركعة؟ قال ابن مسعود: ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. وكان ظالما وكان يظلم، في هذا لا شك أنه نوع من الظلم، أنه يقول أزيدكم ركعة، هذا لا يجوز أبدا، ومع ذلك ابن مسعود لم يأمر الناس بالخروج عليه رضي الله عن الجميع. والحجاج ترجم له المترجمون فقالوا: السفاح، سفاك الدماء، باء بدم سعيد بن جبير، ومع ذلك نهى الصحابة عن الخروج عليه. هل هناك جور أشد من هذا؟ أن يقتل العلماء؟ بل ضرب الحجاج الكعبة بالمنجنيق، عليه من الله ما يستحق، وآذى أنس بن مالك حتى اشتكاه للخليفة في الزمان، ومع ذلك يأتي الناس أنسا لكي يأذن لهم في الخروج على الحجاج فيأتي، ويقال: اصبروا فإني سمعت النبي عليه السلام يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبعض السفهاء اليوم يقول: ليتنا نعود ليوم من أيام الحجاج. لماذا؟ يقول: لأنه كان يطبق شريعة الله. وهل من تطبيق شريعة الله قتل العلماء، قتل مثل سعيد بن جبير، وأذية خادم رسول الله أنس بن مالك؟ هل هذه شريعة الله؟ حتى يقول سفيه من السفهاء: ليتنا نعود ليوم من أيام الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي أسرف في الدماء، حتى أن الأئمة والعلماء كرهوا أن يحدث الحجاج بحديث فيه إراقة الدماء، حتى لا يكون كما فعل الحسن البصري رحمه الله مع أنس رضي الله عنه جميعا، حتى لا يكون مطية له وسبيلا لإراقة الدماء. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة. وسننقل الإجماعات، إجماع ابن بطة وابن والنووي وغيرهما إن شاء الله فيما يأتي، حتى يكون ذلك ردا على من قال إن مسألة الخروج على حكام الجور والظلم مسألة خلافية. فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فلا تقاتله، وذلك صيانة للدماء وحفاظا على الأمن من أن يضطرب، فتقطع السكك وتنتهك الأعراض وتنتهب الأموال ويرى الناس أياما عصيبة وشديدة. نسأل الله السلامة والعافية. وبعد أن ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجوب السمع والطاعة للأئمة وإن جاروا وظلموا، بين بما تنعقد الولاية فقال: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذه أحوال ثلاثة تثبت بها الولاية الشرعية، وهي من ولي الخلافة يعني ولاية العهد، أن يلي الحاكم والأمير بالعهد لمن بعده، واجتمع الناس عليه ورضوا به يعني اجتماع، المراد بالناس هنا من أهل الحل والعقد، وهذه السبيل الثانية في اختيار الحاكم، ولاية العهد، الشورى، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذه أحوال ثلاثة ولاية، وهذا بالتاريخ، فولاية العهد مثل ولاية من؟ ولاية عمر بعد الصديق، واجتماع الناس عليه مثل ولاية نعم عثمان، ومن عليهم بالسيف مثل ولاية مروان ابن عبد الملك. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح قال عليه السلام: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يبقى إذا علا بالسيف وتغلى بالسيف حتى صار وآل الأمر إليه فإنه وال شرعا لا إشكال في ذلك أبدا، ويسمى بأمير المؤمنين، ويسمى بأمير المؤمنين من عليهم بالسيف حتى صار. يبقى هذه أحوال ثلاثة تثبت بها ولاية الحاكم وإمرته الشرعية. كل ما عدا ذلك من الانتخابات والديمقراطيات والليبراليات والعلمانيات كل هذه خرافات خزعبلات، ليست سبيل الولاية الشرعية والحكم الشرعي. لكن لو حصل ذلك بطريقة غير شرعية ولكن آل إليه الأمر واستقر الأمر، هل ولايته شرعية أم غير شرعية؟ ولايته شرعية، وذلك حقنا للدماء ومنعا لاضطراب الأمن. يبقى إذن تثبت ولاية العهد بإحدى ثلاث طرق: واحد ولاية العهد، الثاني اختيار أهل الحل والعقد، الثالث التغلب بالسيف، ما عدا ذلك ليس بشرط. فإن قيل إن عبد الرحمن بن عوف في خلافة عثمان ذهب يستشير النساء في البيوت، نقول هذا لا يصح، رواية ذلك لا تثبت. والذي في الصحيحين أن عثمان استشار هؤلاء الذين ذكرهم الإمام أحمد رحمه الله في الأصل السابق، فليس للنساء مشورة في اختيار ولي العهد، وليس للدهماء وعوام من الناس مشورة في اختيار ولي العهد والحاكم، إنما المشورة لمن؟ للعلماء والأمراء ورؤساء القبائل والعشائر. لماذا؟ حتى يختاروا الأصلح للناس والأحسن للناس. أما حينما يختار كل أحد ويقال النساء شقائق الرجال، نقول لا، هن ليس شقائق في هذا الأمر، النساء شقائق الرجال هذا أمر عام، ولكن هناك ما يخصص. فالشهادة المرأة شهادتها بنصف شهادة الرجل وغير ذلك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم
ولا لا.
ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الآئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك.
نعم. أهل السنة والجماعة يدعون الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف، ولذلك الذين صنفوا في معتقد السلف وسبيلهم ومنهجهم كابن بطة في الإبانتين والآجر في الشريعة وغيرهما يذكرون أول ما يذكرون الأبواب باب الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة والاختلاف. وهذا أيضا يقرره حال الصحابة والأئمة من بعدهم، فكما أسلفت أن ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، وابن عمر وأنس نهي الناس عن الخروج على الحجاج مع إسرافه في الدماء وسفكه للدماء، وأيضا الإمام أحمد نهى الناس عن الخروج على من؟ على مروان. لا. من الذي أمره بقول القرآن على المأمون؟ عفوا، على المأمون في فتنة خلق القرآن نهى الناس عن الخروج عن المأمون الإمام أحمد، وكذلك من جاء بعده، مع أنه أذي وسجن وابتلي وكاد أن يموت في هذه المحنة وهذه الفتنة رحمه الله، إلا أنه نهى عن الخروج عن الأئمة وإن جرى وظلم. إبا الغزو والجهاد ماض مع الأئمة، البر والفجر. وقسمة الفيء، الفيء ما يناله المسلمون من الكفار بدون قتال، وهو المذكور في قوله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، بخلاف الغنيمة فإنها تكون بعد قتال. وإقامة الحدود للأئمة ماض، الحدود من حق الأمراء، فإن عطل الحدود هل يجوز لأحد الرعية أن يقيم الحدود؟ لا، وإنما يكون إثمهم يعني الأمراء على أنفسهم، وليس لأحد أن يقيم الحد على أحد. قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. يجوز دفع الصدقات يعني الزكوات إلى الأمراء وإن كانوا ظلمه وجوره، ومن دفع إليهم فإنها تجزئه من غير ما شك. وقول بعض الناس ممن يدعي العلم بأن دفع الزكاة إليهم لا تصح لأن الدولة غير إسلامية ويعني مصر، هذا من التكفير بالجملة والحكم على الديار بأنها دار كفر، وهذا غاية في الجهل والسفه، يدل على جهل قائله وسفهه، لأن الحمد لله المساجد عامرة ورحلات الحج والعمرة وحلقات القرآن وشعائر الدين الظاهرة موجودة في بلادنا مصر، فكيف يقال إنها دولة غير إسلامية؟ ولما يسأل أحدهم يقول هو لا يقصد ذلك، إذن ماذا يقصد؟ ماذا يفهم من قول القائل هذه الدار أو تلك الدولة غير إسلامية؟ ماذا يفهم منها الإنسان متعلما أو جاهلا، عربيا أو أعجميا؟ لا يفهم منها إلا أنها دار كفرية ليست دار إسلامية، لأن الديار عندنا دار كفر ودار إسلام. هل هناك دار إسلام كفر أو كفر إسلام؟ لا يصح، إما أن تكون دار كفر لا تظهر فيها شعائر الإسلام الظاهرة من صلاة ونسك وحج وقرآن وأذان وغيرها، أو تكون ظاهرة فهي دار الإسلام. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو والجهاد كان إذا أراد أن يغار على قوم فإذا سمع الأذان كف عنه، لأن الأذان من الشعائر التي تدل على أن هذه الدار دار إسلام. فدفع الزكاة إلى الأئمة برة كانوا أم فجارا جائزة، والجهاد معهم جائز، والحج معهم جائز. لا يوقف الحج ولا الجهاد بسبب ظلم الحاكم أو عدم عدله. قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. نعم، يبقى إذن أهل السنة يرون الصلاة خلف كل بر خلف الأئمة برة كانوا أم فجار، الجمعة والجماعات، وترك الجمعة والجماعات خلف الأئمة سواء كانوا برة أم فجارا هذا من علامات أهل البدع وليس من علامات أهل السنة. والأصل في المسلم هو السلام والإسلام وليس الكفر، فيصلى خلف، ومن ترك صلاة الجمعة أو الجماعة خلف الأئمة حتى ولو كانوا عصاة فهذا ليس من السنة، هذا مخالف للسنة. وصلاة الجمعة تامة إذا صلىها الإنسان ركعتين فإنها تامة، وما يفعله بعض الناس في بعض بلاد الشام، أظن هذا يقع في سوريا أو الأردن أو ما شابهها من هذه البلدان بلاد الشام، يصلون بعد الجمعة ركعتين جماعة، وهذا من البدع المنكر، هذا من البدع المنكر، هذا لا يجوز أبدا، هذا من البدع المنكر. بل إن صلاة الجمعة ركعتان تامة لا نقص فيها، فلا يجوز صلاة ركعتين خلفها كصلاة الظهر على أنها من الفريضة، وإنما يشرع صلاة ركعتين على أنها نافلة. والجمعة ليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة راتبة، وإنما يتنفل قبلها ما شاء، ويستثنى يوم الجمعة على الصحيح من كراهية الصلاة إلى وقت الزوال. قد كان علماؤنا وأئمتنا يصلون، الشيخ نباز الشيخ الألباني كان يصلون 8 ركعات قبل صلاة الجمعة، ولذلك حتى الأذان يمكن أن تصلي. اقترأ من الخطيب واستمع وأنصت إلا غفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
هذه هي مسألة الخروج على أئمة المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين. الخروج معناه نزع اليد من الطاعة، سواء كان بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل، وهو الذي جاء في حديث عبادة في الصحيحين لما زاره بعض الناس وهو على فراش الموت قالوا له: يرحمك الله، حدثنا بحديث سمعته من النبي عليه السلام ينفعك الله به. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، يعني إذا استأثروا بالأموال دوننا وأخذوا الأموال وتركونا، وألا ننازع الأمر أهله. وهذا هو معنى الخروج، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان بهذه الشروط الأربعة. وزاد بعض العلماء وجود البديل والقدرة مع أمن المفسد. يبقى معنى الخروج نزع اليد من الطاعة، وهذا قد يكون بالقلب، أن يعتقد عدم ولاية هذا الحاكم، أن ولايته غير شرعية. إذا قال هذا الوالي غير شرعي لأنه ظالم أو لأنه كافر وهو ليس بكافر فهذا هو الخروج، وهذا هو مذهب الخوارج. قال رحمه الله تعالى: وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الأمر المعروف النهي عن المنكر، وهذا جائز مع الولاة وغيرهم، ولكن بالآداب الشرعية والآداب المرعية مع ولاة الأمر. والنصيحة أيضا لأئمة المسلمين وعامتهم مبذولة، كما في حديث أبي رقية تيمي بن أوس الداري رضي الله عنه عند مسلم، وهو على البخاري في صحيح: باب الدين النصيحة. ولكن النصيحة للأئمة تكون سرا، لا يجوز الجهر بها، والجهر بها محرم لا يجوز، لا يجوز الجهر بها أبدا. ففرق بين النصيحة والخروج. إذا نصح الإمام على المنبر وقال اتق الله وأقم شرع الله فهذا يسمى نصيحة أم خروج؟ خروج. أما النصيحة كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم وصحابة الألباني رحمه الله في تحقيقه: إذا من رأى من أميره شيئا فلا يبدي علانية وليأخذه بينه وبينه. لو قلت أنني لا أستطيع أن أصرح، خلاص الحمد لله، لا يلزم عليك، لا يلزم منك الوصول إليك. يبقى هذا هو معنى الخروج. أما عن حكم الخروج على أئمة الجور، حكم الخروج على أئمة الجور والظلم فإنه لا يجوز. فإن قلت إن هناك بعض الصحابة خرج كالحسين بن علي، كالحسين بن علي وغيره، فيجاب عن هذا بأجوبة ثلاثة. الأول: الحسين رضي الله عنه ليس معصوم، ونحن لا نتعبد الله سبحانه وتعالى بفعل الحسين إذا خالف السنة. وهل هنا الحسين خالف أم لم يخالف؟ خالف، لأن الرسول عليه السلام قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى الحسين خالف في ذلك، إذن نعتذر للحسين ولا نأخذ بفعله. الثاني: أجمع السلف على عدم جواز الخروج على أئمة الجور، ونقل الإجماع جم غفير. ننقل منهم أولا ابن بطة في الشرح والإبانة صاد 175، قال رحمه الله تعالى: ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، إلى أن قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. يعني هذه مسائل إجماعية. وممن نقل الإجماع أيضا أبو زكريا النووي كما في شرح مسلم في المجلد 12 على صفحة 229، قال رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرت، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. والثالث: الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 294، قد تجد في الطبعات غير هذا، يعني في صفحة غير هذا، ولكن هذا الكلام نصه. قال الصابوني رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات مع كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. يبقى إذن هذه إجماعات نقلها ثلاثة من الأئمة المعتبرين في نقل الإجماع على عدم جواز الخروج على أئمة الجور. الأمر الثالث أن الحسين رضي الله عنه، لأخذنا الحسين مثال، وكل من خالف ابن الأشعث أو خلافه كل يعني ما عداه أيضا بمثل هذه الردود ترد. الحسين بن علي رضي الله عنه أنكر عليه الصحابة الذين هم أفقه وأعلم منه كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، وأبو واقد الليثي، والمسور بن مخرمة، وعبد الله بن مطيع العدوي رضي الله عن الجميع. بل وأنكر عليه التابعون أيضا رجالا ونساء. وممن أنكر على الحسين أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، ومن النساء عمرة بنت عبد الرحمن التي قال الزركلي في ترجمتها في الأعلام سيدة نساء التابعين، فقيهة عالمة بالحديث، ثقة صحبت عائشة وأخذت الحديث عنه. فإن قيل كلامكم صحيح ولكن هذا في الخروج بالسيف، وإنما الخروج بالكلمة خلاف ذلك، فيجاب عنه بأن الخروج على ألسنة العلماء يكون بالسيف ويكون بالكلمة. قال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرشح حفظه الله: الخروج يكون بالسيف، إلى أن قال: أو كذلك بتأليب الناس وتنفيرهم وتحذيرهم على الخروج، هذا نوع من الخروج، كما في كتاب أجوبة عديدة عن أسئلة مفيدة. ومن أنواع الخوارج وأقسامهم القعدية بفتحتين، وهم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون ذلك، ويراجع في ذلك في هذه الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر وتهذيب التهذيب له أيضا. أيضا تاريخ السلف مع أئمة الجور كالحجاج مع من عاصره من الصحابة والتابعين، والإمام أحمد مع المأمون في فتنة خلق القرآن، كل هذا يدل على أنه لا يجوز الخروج على أئمة وإن جاء. أما الذين يرون الخروج على أئمة الجور فهم الخوارج والمعتزلة، ويوافقهم على ذلك أيضا الرافضة. وأصول المعتزلة خمسة، وهي: التوحيد ومعناه نفي الصفات وخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، والعدل ويعنون به أو ستروا تحته التكذيب بالقدر، والثالث المنزلة بين منزلتين وستروا تحته أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان ولم يدخل الكفر وهو مخلد في النار في الآخر، الرابع إنفاذ الوعيد وستروا تحته خلود عصاة الموحدين في النار. والخامس الأمر معروف أنه عن منكر وستر وتحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. والرافضة يشترطون في الإمام العصمة الإثنى عشرية، يشترطون في إمامهم أن يكون معصوما، ولذلك لا إمرة عندهم إلا لمعصوم. إذن بهذه الأجوبة تستطيع أن تجيب على كل شبهة ترد في هذا الباب. قال: فإن مات الخارج عليه، يعني على إمام الجور والظلم، مات ميتة جاهلي، كما في حديث الرسول: من رأى من أميره شيئا فليأخذه بينه وبين، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فميتته ميتة جاهلية، يعني الخارج على الأمير والمفارق للجماعة كيدا شبرين، ميتته ميتة جاهلية. وليس المراد بذلك أنه يكفر، وإنما المراد أنه وقع في كبيرة عظيمة، وميتته ميتة جاهلية والعياذ بالله. إذن الحذر من الخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا، والواجب في ذلك الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والصبر، هذا هو منهج السلف، ما عداه منهج الخوارج والمعتزلة. وقد يكون المرجئة أيضا، لأن المرجئة كانوا يرون السيف مع ضلالهم في الإيمان وإخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، بل أنهم كانوا يرون السيف على أئمة الجور أيضا. نعم، ولعل هذا كاف إن شاء الله لدحض أي شبهة في هذا الباب. يقول: أحسن الله إليكم وإياكم، ما ردكم على نزل عدم انعقاد الإجماع بقول إمام مالك وأبي حنيفة بجواز خروج الحاكم الجائر ويستدلون خلافة الحسين على خرق الإجماع؟ لا، نقول إن فعل الحسين رضي الله عنه ليس خرقا للإجماع، لأن الإجماع هنا يعتمد على الدليل، وليس إجماعا معللا كما يقول بعض السفهاء الجهلاء، وإنما هو إجماع منعقد من غير علة. وقول العلماء: لما في ذلك من إراقة الدماء وتمزيق الأشلاء، إنما هو لبيان مفاسد الخروج، وليس أن الإجماع معلل. ففعل الحسين نعم، ولكن هل فعل الحسين ينقض الإجماع المبني على دليل شرعي من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا ينتقض الإجماع بفعل الحسين رضي الله عنه. يقول: السلام عليكم. أحسن الله إليكم، أمين وإياك وعليك الصلاة. هل يعتبر من الجهاد مع ولي الأمر الخروج مع القوة المسلحة الوطنية؟ إيه القوة المسلحة الوطنية؟ من هو السائل؟ السائل يبين رأيه قوله. غير موجود؟ يبدو السؤال من المرسل. هذا سؤال خارج الموضوع في التجويد وكذا. يقول: أحسن الله عليك، هل هناك شروط للجهاد إذا نزل عدو في أرض المسلمين؟ وهل يلزم في هذه الحالة إذن ولي الأمر وإذن والدين؟ لا، إذا دهم العدو أحد بلاد المسلمين يتعين على كل من يستطيع الجهاد في سبيل الله أن يلبي ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يشترط حينئذ إذن الوالدين. نعم. القرن المفضل الأول من بعثته صلى الله عليه وسلم، من بعثته عليه الصلاة والسلام، السؤال غير واضح، الخط غير واضح. يقول: السلام عليكم. أحسن الله إليكم وعليكم السلام وإياك، هل الغلبة طريقة شرعية ابتداء أم بعد حصولها واستقرار الأمر له كالانتخابات وغيرها من الطرق الغير شرعية؟ لا، الانتخابات غير شرعية، انتخابات غير شرعية، ولكن لو استقر له الأمر بالانتخابات ولو كانت طريقة غير شرعية في نظرنا فإنه يصبح ولي أمر شرعي، اجتمع الناس عليه وصار له الغلبة وعلى الناس بسلطانه وسيفه فإنه ولي شرعي، يجب عدم منازعته الحكم. نعم. ولكن هل هي ابتداء كاغتيال الحاكم الذي قبله مشروع؟ لا، هذا ليس مشروع، لكن إذا تغلب وصار له السلطان فإنه يصبح واليا شرعيا. نعم.
بعض الناس الآن يقول لا نقول إن الحاكم كافر، لكن نقول إنه ولي أمر غير شرعي موظف الدولة أو مشابه
ذلك. هذا باطل. هذا ما معنى هل اصطلاح موظف في الدولة نقول لهم ايتونا بكتب السر؟ ها هي كتب السر، ها هي الإبانتان لابن بطل، ها هي الشريعة الأجر، ها هو شرح أصول الاعتقاد للك، ها هو كتاب الإسماعيل، كتاب الصابون، كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم، هل أحد من كتب ابن باز، كتب الألباني، كتب ابن عثيمين، كتب الفوزان، كتب العلماء؟ ايتونا بكلمة العالم قال فيها الحاكم موظف في الدولة. يعني ايه موظف في الدولة؟ في مصر إذا وصل لستين سنة يتحل على المعاش، خلاص مش حكم على الدولة. كيف ذلك؟ يعني الحاكم الحالي كم عمره؟ أظن تجاوز 60 لسه؟ بقي كم شهر؟ يعني لو اخترنا حاكم عمره 61 لا يصل على، لأن الموظف عندنا يخرج على 60 سنة. هذا باطل وضلال. من قال ذلك لا يبقى شيئا في منهج السلف الصالح. من قال إن الحاكم موظف في الدولة متى أردنا أن نبقيه أبقيناه، وأردنا أن نزيحه أزحناه، هذا لا يفهم شيئا أبدا في منهج السلف، وهذا يعني ينمي عن جهل عميق بمنهج السلف الصالح، مخالف للكتاب والسنة وإجماعات السلف وتاريخ السلف الصالح مع أئمة الجود والظلم. نعم. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل يرد حديث عبادة بن الصامت، كيف ليس كافرا وليس ولي أمر شرعي؟ طالما أنه مسلم فهو ولي أمر شرعي سواء كان برا أم فاجرا. ونقول لهم إيتونا، هذه إجماعات الآن نقلها ابن بطة والصابوني والناوي وغيرهم من العلماء والأئمة، انقضوها، انقضوا هذه الإجماعات، انقضوا هذه الإجماعات. ولكن هذه الظنة التي كانوا يترنمون بها الآن لم تعد موجودة، وصار الآن الدعوة لمنهج السلف لأنه يوافق الآن أهواء الناس لا لأنه الحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يتبع الحاكم، إذا خرج على الحاكم أحد أن يقاتل مع الحاكم المسلم، مع الحاكم المسلم إن كان الحاكم مسلما يطيع الحاكم، يطيع الحاكم. إذا خرج عليه أحد من الخوارج يطيع الحاكم، إذا كان هذا ولي أمر شرعي يعني مسلم يجب أن يطيع الحاكم. نعم. نعم، هذا هو الخير، وهذا الذي جاء في السنة، من جاءكم وأمركم سواء فاقتلوا الثاني. اجتمع الناس على حاكم شرعي مسلم عدلا كان أم فاجرا، وجاء رجل من أصلح الناس فإنه يقتل، يقتل حتى يستريح الناس. هذا هو حقن الدماء، هذا هو حقن الدماء في حديث الرسول، فاقتل الثاني. نعم.